بعد أن فرغنا من المسألة الأولى حول قيمة المعرفة وقطعنا دابر السفسطة وأثبتنا إمكان العلم والتعليم والتعلم، ننتقل إلى المسألة الثانية ألا وهي المتعلقة بأدوات المعرفة، وهي أهم مسائل هذا العلم، أدوات المعرفة. لماذا؟ لأنه قلنا أن أولا بعد إثبات إمكان العلم في الجملة لابد أن نبحث عن القنوات المعرفية التي يمكن أن نطل من خلالها على الواقع ونتعرف على الواقع. إمكان العلم لا يعني أننا معصومين، أننا معصومون وأننا يمكننا أن نحن نعرف كل شيء، لا، إحنا في الجملة يمكن العلم، باب العلم مفتوح عليكم السلام، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى برهان. ففي النتيجة إمكان التمييز بين الصواب والخطأ ممكن، والعلم الوصول إلى العلم المطلق الموضوعي ممكن، لكن كيف نصل إليه؟ إلى السؤال، كيف نصل إلى الواقع بنحو مطمئن، بنحو آمن، بنحو صحيح يؤمن لنا الحق الصواب؟ هذا السؤال الإنسان يسأله بنفسه، بينه وبين نفسه. الأمر الثاني، نحن قلنا أن أهل العلم يعني في قبال أهل السفسطة، أهل العلم اختلفوا بعد ذلك، بعد اتفاقهم على إمكان العلم وعلى فائدة التعليم والتعلم، اختلفوا فيما بينهم ودار بينهم صراع أكبر بكثير من صراعهم مع السفسطائيين. اختلفوا على ماذا؟ على القنوات. نعم، على القنوات، واضح؟ عارف انت المعارضة اللي هي بتتفق على إسقاط نظام معين مثلا استبدادي، ثم تأتي تختلف ايه بعد ذلك ايه فيما بينها، بعد أن رفضوا جميعا هذا النظام مثلا المستبد وأسقطوه، بعد ذلك يبدأ إيه الصراع بينهم، بين اليمين واليسار والإسلامي والعلماني، واضح؟ مع اتفاقهم في شيء لكن اختلفوا بعد ذلك في أشياء أخرى، هذا شيء طبيعي بيحصل. وسبب هذا الاختلاف المؤسف اللي هو منشأ كل اختلاف، الاختلاف المعرفي هو منشأ الاختلاف الفكري والعقائدي. وهذا ربما شيء يكون مغفول عنه، اختلاف الإسلاميين مع العلمانيين أو الشيعة مع السنة أو الفلاسفة مع المتكلمين أو مع الصوفية أو غيرهم، اختلاف معرفي جذوره وأصله معرفي. نعم، بعد ذلك انعكس عقائديا، لأن كل واحد منهم سلك طريقا غير الآخر، في النتيجة النتائج التي وصلوا إليها ستكون مختلفة. نعم، فالإنسان ربما بالنظرة الأولى يتوهم أن الاختلاف بينهم في النتائج دون النظر إلى المقدمات، لماذا اختلفوا؟ الاختلاف المنشأ. نعم، من أهم، احنا قلنا في بحث الاختلاف العلماء من أدلة السوسطائيين يقول اختلاف العلماء، قلنا ان ما أدري قلنا ولا نقول ان اختلاف العلماء لسببين، السبب الأول يعني اختلاف العلمي، اختلاف المنهج المعرفي وهو ده الأساس والأصل، هذا إذا كانوا بيعتمدوا على مناهج معرفية مختلفة، اختلاف الفلاسفة والمتكلمين مثلا، الفلاسفة يعتمدوا على منهج العقلي، المتكلمين على منهج مثلا النقلي. وطارة لا، اختلاف أهل الصناعة الواحدة، أهل المنهج الواحد، مثل الواقع بين نفس الفلاسفة، بين نفس الفقهاء، بين نفس المتكلمين، بين نفس الإخباريين، بين نفس الماديين، بين نفس الصوفية، واضح؟ لا، اختلف. هذا سببه ايه؟ خطأ في الايه؟ اختلاف فين ايه؟ في التطبيق. التطبيق. وهذا بيكون اقل وطأة شويه. اختلاف في التطبيق. عندما يطبق هذا الطريق هذا الميزان يخطئ فيه. يعني اختلفوا يعني فيه. اختلاف في التطبيق اسمه. اختلاف تطبيقي. وليس اختلاف معرفي. واضح ام لا؟ طيب. لكن فعلا جذور الاختلاف هو هذا. مش الفكري. الفكري معلول للمعرفي. معلول له. احنا اذا اتفقنا في منهج معرفي واحد هتكون بيننا كل المودة، مفيش اي مشكلة، حتى لو اختلفنا بعد ذلك في قضايا ايه اخرى. اختلاف اهل الصناعة مثلا، اختلاف بين اطباء، اختلاف بين المهندسين، اختلاف بين فقهاء الطائفة الواحدة مثلا، ما يفسد الود قضية. صحيح ام لا؟ ما يفسد الود. في اختلاف موجود لكن اولا قليل وبسيط وليس جوهري، ولذلك لا يؤدي الى، لا يفسد للود قضية، لا يؤدي الى التناحر والصراع. واضح ام لا؟ نعم. اما الاختلاف اللي هو المعرفي اقوى بكثير جدا من الاختلاف الاختلافات الاخرى التطبيقيه. بجاك ان تجد مثلا انت افرض السنه والشيعه، السنه والشيعه بينهم اختلاف عقائدي، لكن ايضا تجد بين الشيعه انفسهم بين السنه وحدهم اختلاف لا يقل عن اختلافهم مع بعضهم البعض. الاختلاف بين اتجاه السلفي سواء كان سني او شيعي مع الاختلاف الفلسفي خلاف عميق جدا وتكفيري. اختلاف اهل الحديث مع المتكلمين مثلا تكفيري واختلاف حاد جدا. الاثنين سنة، ثم اهل السنة. هذا نفس الشيء في الشيعة، كثير من علماء الشيعة يكفر فلسفة الشيعة، أليس كذلك؟ في موجود. إذن الأصل هو الأصل، الخلاف هو هذا. أصل الخلاف هو هذا. إحنا إذا أردنا نعمل تقريب بين المذاهب بيكون تقريب معرفي. وتقريب بين السنة والشيعة فقط، هو الشيعة والشيعة نعمل تقريب بينهم أولا. في اختلاف جوهري بينهم في المناهج المعرفية. في داخل الطائف والسنة نفس الشيء. اختلافات جوهرية بينهم ليست أقل من اختلافات اختلافاتهم مع المذاهب الاخرى او مع الملل والاديان الاخرى. واضح ام لا؟ لذلك هذا بحث كان مهم. العله الاختلاف في المناهج المعرفيه ايه؟ انه لم يبحث بحثا مستقلا مساله الادوات المعرفه. مباشره قفزوا الى ليه؟ الى التفكير في الواقع وبناء رؤية كونية دون الالتفات إلى الأداة أو إلى القناة التي انطلق إيه منها واعتمد عليها في كشف الواقع. أخذ مسلمة ها ودخل بنى رؤيته الكونية في أصول الاعتقاد والفكر دون أن ينظر إلى النظارة التي كان ينظر من خلالها إلى الواقع. أخذ مسلمة. لكن لو هما جاءوا قبل الاعتقاد ونقحوا هذه الأدوات المعرفية بنحو مستقل، بحث عن حجياتها ودائرة حجياتها وارتباط بعضها ببعض بحيث يصلوا إلى منظومة معرفية منسجمة متناغمة ليس فيها أي صراع، يضعوا الأشياء موضحة. إذا فعلوا هكذا لا أصبح أصبح المفكرون كالأطباء والمهندسين، أصبح آرائهم متطابقة أو متقاربة. وحتى عند الخلاف، خلاف تطبيقي، لن يفسد للود قضية ولن ينشر إلى الصراعات والطائفية والتناحر المذهبي. هذه واضح مش واضح؟ لكن لم يفعلوا ذلك، لم يصلوا إلى منظومة معرفية واحدة، لم يصلوا إلى ميزان معرفي مشترك يعتمد عليه كما يفعل الأطباء وما يفعل المهندسين وكما يفعل. واضح أم لا؟ لم يفعلوا هكذا، فبدأ الاشتباك والتناحر والصراع. ولا يمكن حل هذا اصلا الا حل سياسي، بعد حل سياسي مؤقت مو حل جذري جوهري. اللي بيعملوا اساسا بين الشيعة والسنة حل سياسي، لنا عدو مشترك، ما فينا بعض القواسم المشتركه، وده شيء لا باس به، بس لن يحل المشكله ايه جذريا، لن يحلها حل جذري حقيقي. لابد من التوافق في المنهج المعرفي. وعلى ذلك نعم يبقى المجال الاجتهاد موجود، ما قلنا الاجتهاد في ضمن المنهج كما عند الأطباء والمهندسين والفقهاء وغيره، الاجتهاد في ضمن ليه المنهج. فذلك كان هذا البحث في أهم وأشرف، وهذه من إبداعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني البحث بهذا الشكل، بحث عن أدوات المعرفة بهذا النحو، عن حجياتها ودائرة حجياتها، هو بحث حادث في الواقع ومهم، وإحياءه في الحوزة العلمية بل في المحافل العلمية مطلقة له تأثير حضاري كبير جدا، وليس مجرد تأثير علمي ينعكس على المجتمع أثاره وبركاته. واضح أم لا؟ نبحث عن شيء احنا قبل أن ندخل في العقائد والقضايا الحساسة وال يتعلق بها الميول والعواطف، نبحث بحث علمي مجرد عن الحس عن العقل عن القبس، بدون نحن نبحث عن نتائج عقائدية ممكن تثير الحزازيات وتثير الفتن وتثير المشاكل. واضح؟ احنا عرفنا هكذا خلاص، نتوكل على الله ونعرف كيف نستعمل بعد ذلك المنهج المعرفي في كشف الواقع بنحو علمي موضوعي دقيق. واضح أم لا؟ طيب احنا عندما ننظر في الأدوات المعرفية المتيسرة عندنا نجد أنها يمكن حصرها في خمس أدوات معرفية رئيسية: الحس، تجربة، العقل، النقل. طبعا أقول النقل بدل الوحي، لأن الوحي استعمل خطأ. يعني أولا بحسنا في النقل مطلقة عم يكون ديني أو غير ديني، ثم الإشكال ليس في الوحي، يعني جبرائيل المعصوم هذا، لا النص يعني معطيات الوحي. واضح أم لا؟ وليس الوحي حتى يظن أحد أنه يتكلم المتحدث الرسمي باسم جبرائيل، ليس هكذا كما يحاول أن يوهمنا الاتجاه السلفي أنه أنا الآن جبرائيل بيتحدث معك الآن. واضح أم لا؟ بحس يطفي على نفسه إيه؟ قدسية وها وابتداء ويمنع النقاش الرد عليه ورد على الله سبحانه وتعالى. واضح أم لا؟ ليس هكذا الأمر. النقلي، اتجاه النقلي نقول عمل النقل الديني أو اللاديني أو النقل التاريخي أو. واضح أم لا؟ والقلب كأداة يعتمدها إخواننا الصوفية من العرفة. طيب هذه الأدوات فعلا المتيسرة لدينا. التي عن طريق من طريقها أو من خلالها ننظر له للواقع. طيب هذه الأهم شيء اللي احنا هنطل من خلالها، تبد أن نصل إلى الايه؟ إلى المنظار الذي يحكي لنا الواقع كما هو ايه؟ عليه. الإنسان إذا ارتدى أو وضع على عينيه منظارا أسودا يرى الأشياء ايه؟ منظارا أحمرا يرى الأشياء حمراء وهكذا. يصبغ يعني يصبغ الواقع به بإيه؟ بالنظار. هذا ما يكشف الواقع، هذا يصبغ الواقع. أما إذا أردت الواقع كما هو عليه ما هو، النظارة ليه؟ مش البيضاء داخل أبيض يا راجل. طيب النظارة ليه؟ الشفاف تريك الأبيض أبيض والأسود أسود والأحمر أحمر والأخضر صيام له؟ النظارة الشفافة هي مطمئن. النظارة على عينك نظارة شفافة لا تسبغ الواقع بلونها، لابد يكون نظارة غير ملونة. طيب وهذه النظارة غير ملونة إلا تكون بعد ذلك حاكمة على سائر النظارات الأخرى. واضح أم لا؟ طيب احنا الآن لو أردنا أن نبدأ بالحس كأداة معرفية أولى، الحس عندما نتكلم عن الحس فنحن نقصد به الحس الظاهري لا الباطني. لماذا؟ صحيح وإن كان الحس ينقسم ابتداء إلى حس ظاهري، حس ظاهري يعني الذي يعتمد على الجوارح الايه الخمس، على السمع والبصر واللمس والذوق والشم، واضح؟ في كشف الواقع أو في الاتصال بالواقع. أما الحس الباطني والوجداني، الوجداني الذي يدرك الأشياء مباشرة. لماذا احنا أخرجنا عن البحث عن الحس؟ لأن كما سنشير بعد ذلك أن هذا الحس الباطني ليس إلا هو الأداة الخامسة، وهو مسمى بالإيه؟ بالقلب. فذلك يكون البحث عن في باب الإيه؟ القلب، البحث عن القلب، وهو ليس إلا الحس الوجداني، الحس باطني، واضح؟ بحثنا عن الحس الظاهري الآن هو الذي يعتمد على الجوارح الايه الخمس. طيب في كيفية الإدراك الحسي؟ من الواضح ان هذه الجوارح الخمس، يعني نبدا الاول يعني الادوات الخارجيه، العين والسمع والشم والذوق واللمس، انها على اتصال مباشر بالايه بالخارج، اتصال مباشر. انا عندما اضع يدي على هذه الطاوله اشعر بالبروده على اتصال ايه مباشر بالخارج، واضح؟ مثلا عندما أنظر إليك مثلا النور يخرج منك إلى إلى عيني، هذا اتصال مباشر بالنور الذي يخرج من الجسم المنير، لأنه في الظلمة ما أرى شيء. في النور عندما يضاء الجسم تنعكس، ينعكس النور منه على عيناي وأحس بك أشاهدك. السمع نفس الشيء، الأصوات والأنغام ترتطم بالإيه بصماخ الأذن وتنقل. المشمومات نفسه، أجزاء الطعام أو الروائح أو غيرها مباشرة تصل إلى الحاسة، إلى الشامة، إلى الدماغ، ومنها إلى النفس. والذائقة نفس الشيء، على اللسان مباشرة، واضح ام لا؟ فهي على اتصال مباشر بالأشياء. فالأشياء الخارجية حاضرة عند الحواس الإيه الظاهرة، حاضرة بنفسها بوجودها الإيه الخارجية، حاضرة عند الأشياء، عند الحس الخارجي. فلذلك الحس ينقل هذه الانطباعات من الأصوات والأنغام والروائح والطعوم والألوان والأشكال، ينقلها كما هي مباشرة إليه إلى الدماغ، ومنها إليه إلى النفس بعد ذلك. بحث فلسفي نعقل بها. فعايز أقول أن الحس ينقل هذه الأشياء كما وقعت عليه، أحسنت، ولا يصيب، لأن المخطئ والمصيب من؟ والحاكم الذي يحكم مثبوت باء لألف، وألف باء. التفاحة حمراء هذا حكم، الحكم هذا حكم العقل، إذا أمر إثبات المحمود الموضوع حكم العقل بعد، ما لهش علاقة بالحس، واضح أم لا؟ الحس ما يحكم أن التفاحة حمراء، حس يريك لون أحمر شكل معين، أما الربط بينهما إثبات الموضوع والمحمول هذا شغل الايه العقل بعد ذلك، لكن بالاستعانة بالحس. فكما قلنا في البحث قيمة المعرفة أن الحس ناقل ايه أمين. سر الأمانة أنه بينقل لك هذه الصور الحسية كما انعكست عليه، واضح أم لا؟ حسب الشعاع، إذا كان الشعاع مستقيم ينقلك مستقيم، إذا كان معوج مثل عصف في الماء مثلا ينقله معوج كما هو، وقع صغير ينقله صغير، كبير كبير، أحمر أحمر، أخضر أخضر كما هو. طبعا بشرط سلامة الإيه الحواس، بناء على قانون العلية والسنخية أن هذه الصور حادثة لها مبدأ، وأن خصوصياتها من مبدأ من مبدئها، فتنقل هذه الأشياء من إيه تكون تحكي عن الإيه، عن الأشياء التي هي متصلة بها اتصالا ايه مباشر. إذن الحس ناقل أمين، أمين في نقله. طيب هذه هي حجية الحس، حجة، حجة بمعنى أنه ناقل إيه؟ أمين، ليس الخطأ إليه سبيل. طيب حدود حجيته، ما هي حدود حجية الحس؟ يكشف لنا أي شيء؟ يكشف لنا كل الواقع؟ لا. أنت شوف، أولا أنا عندما أضع يدي هنا على هذا الجسم بينقل لي خواصه كما هي في الخارج، فإذا الخواص هتنتقل لأنه متصل بالخارج مباشرة، فالخواص الخارجية هتنتقل إيه؟ إليه، فهيكون جزئي، الجزئي وصف الموجود في الخارج، متشخص، الصورة الحسية جزئية لأنه متصل بإيه؟ بالخارج. وبما أن الموجود المادي متغير فهتكون إيه؟ متغيرة أيضا بتبعه، فإذا هتكون جزئية متغير، صحيح أم لا؟ ولأنها أيضا متصلة بشيء بعينه فتصير متشخصة، يعني هذا هي ما أنت ما بتنقل، هي عندما تقعد على هذا الموبايل مثلا ما تنقل صورة الموبايل، تنقل صورة هذا له هذا الموبايل، مو الموبايل كمعنى كلي، هي ما تستطيع تدرك الأشياء بنحو كلي، عرفت سر جزئية إيه؟ نولا من أصال الخارج، وشيء سين أنها هي تنقل ما ارتبطت به، وهي ما ترتبط بالخارج إلا بشيء إيه؟ جزئي، فتكون جزئي، إذن جزئي متغير، واضح أم لا؟ متشخص، مو جزئي متشخص، هو جزئي متشخص ومتغير. الشيء الثاني ثالث أنها متصلة بباطن الجسم ولا بظاهر الجسم؟ بالظواهر. طب بالظواهر إذن لا تدرك إلا إيه؟ الظواهر، يعني العوارض، ظواهر الجسم، ظواهر الأشياء الجسمية، وليس ولا تنقل لنا إيه؟ بواطنها أصلا، ظاهر.
الأشياء لها بواطن؟
طبعا. أنت الآن عندما شفت مثلا تنظر إلى إيه؟ هذا القلم، طيب أنت ماذا أحسست منه؟ شكله، لونه، حجمه، طوله، عرضه، أكثر من ذلك، رائحته، طعمه، أكثر من ذلك، وكل دي غير القلم، هذا غير القلم، هذه ظواهر القلم مثلا كجسم، واضح من الظاهر، هذه كلها من الأعراض، أعراض كيفيات وكيف وكم، عرض قائم بالجسم. أما ما حقيقة هذا الجسم لو هو جوهر، الحس لا يعرف، الحس يرى اللون، يقول لك ناعم، لونه أحمر، مثلا أسطواني، ولا بحسب الله، الظواهر كلها، عوارض كلها، فلا يدرك إلا الظواهر فقط وفقط. فالبواطن، بواطن الماديات لا يدرك، إن هذا مركب من مادة وصورة، هذا العقل يدركه، أما هو ما يعرفش هذه القضايا، لا يدرك إلا ظواهر الأجسام فقط وفقط. فهذا أيضا محدودية له، بواطن الأجسام المادية فضلا عما وراء المادة لا سبيل للحس إليها، واضح أم لا؟ لا سبيل للحس إليها أصلا. ذلك الإنسان الحسي في اعتقاده يصير مادي ولا يصير متدين؟ مادي بعد سنة، قهران مادي ضرورة، لا يمكن يكون له دين سماوي، دين إلهي، لا يؤمن، لأن الدين كله غيب، الدين كله غيب، ليس فيه أي شيء محسوس، الله الوحي، المعاد، واضح، القيم المعنوية كلها، الإيمان، الشرف، الكرامة، كلها مش محسوس، لا يؤمن الحسي لا يمكن أن يؤمن بهذه الأشياء كلها، ولذلك لا يمكن أن يكون له دين، فيصبح منكر للدين وممكن للقضايا الغيبية أصلا مطلقا، لجميع القيم والمعارف غير المحسوسة. يعني الحس فقط، الحس لا ليس معنيا بكشف هذه الايه الاشياء. واضح ام لا؟ نعم. لذلك الباري سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير الى هؤلاء الحسيون عندما يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني حتى حقيقة الدنيا ما يعرفها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني عالم الغيب اللي هو عبارة عن بواطن العالم المادي وعالم الملكوت على المجردات على المادة لا سبيل الحس إليه، وبالتالي يكثر علمك مبلغك من العلم هو هذا ظواهر الماديات. هذه هي حدود حجية الحس. انه له لا يدرك الا الظواهر الماديات بنحو متشخص جزئي ومتغير ومتغير، هذا هو حدوده، هي هذه طبيعته، هي خصائصه، هي هذه وهي الصوره الحسيه، هي هذه تنظر الي انا صوره الان في اذهانكم، هي هذه متشخصه متغيره قيام الجلوس ها وسطحية ظاهرية، ما تراه هو ظاهري مو باطني. واضح ام لا؟ لون وشكل وطول كيفيات كلها وكم كميات ونسب واضافات فقط وفقط، هذا هو مبلغ علم الحس، مبلغ الاحساس. إيه طبعا البواطن ندرك بالعقل، بعد العقل وظيفته ادراك الباطن، يعني ما ليس بمحسوس. العقل ياتي عندما يقف الحس يدرك
المديون، يعني
المديون لا يمكن يعقل ليه
يعني الاشياء التي موجوده من وراء الماده،
يعني لا يمكن اصلا يؤمن باصلا، لا يمكن يؤمن بشيء من وراء الماده الا تعبدا زي السلفيين. نقول الفرق بين السلفيين وبين الماديين ان الماديين عقولهم في عيونهم والسلفيين عقولهم في اذانهم، اي فرق اخر ما في؟ وهي هي بالصدفه، يعني هي صدفه، هي يعني لذلك الماده لو احنا ما نقدر نسخر من احد بنقرر احنا ما نسخر من احد، لكن هي الواقع حبيبي. يعني هو هذا لو كان اختلاف الجغرافيا والبيئه، لكن أقول لك أنا والحس أنت وحظك بعد، إذا كان الحس عندك قضايا بس فقط مادية هذه أشكال وألوان تصير مادي، إذا كان لما حصتك هي الأذان والقرآن والروايات تصير سلفي، مسموعات يعني النص مسموع بعد مقروء مسموع. وإذا ليه تجد عقده أنه مجسم، يعني الله ما قدرش هو يعبد شيء مش محسوس فيجسمه، إيه ما يصير وثني زي الماديين مثلا، ما يجسم في النهاية ده جسم لكن جسم ضخم جدا ما يدره، واضح مجسم يعني تجسيم قهري ليه. وإذا عمن بالغيب يؤمن تعبدا يعني مجرد لقلقة اللسان هو حسي يا أخي حسي بقى.
هل منشأ فعلا الاعتقاد نفس الحس أم هو يعني نكران مثلا وجحود مثلا بهذا الموضوع؟
لا هو ابن تيمية صرح أنا في مقتبسات من ثانية كتاب الفتاوى عين كلام جون لوك إن ليس إلا الحس فقط لإدراك الأشياء، الجزئية والكليات نعرفها بالوحي، ما في أي قانون كلي إلا يكون ما في لا سبيل للعقل لإدراك الكليات أصلا ما يعتمد عليه، إنما يدرك الإيه بالجزئيات في الحس فقط والنص في الكليات. كل خمر حرام مثلا او الاشياء ان الله موجود النبي الوحي موجود الجنه موجوده، كيف امنا في الاشياء غير محسوسه؟ بالسمع، بالسمعيات، اسمها السمعيات
تعبديه،
طبعا تعبديه السمع تعبدي، ما انت عندك تعبديات انا زي صلاه الصبح ركعتين ليش ركعتين مش ثلاثه؟ الله لا تعبدان قالوا سمعنا واطعنا، اصلا الشرائع كلها تعبديه، لكن هو العقائد عنده كلها تعبديه، الدين كله تعبد، هذا باطل جزمان، مصر الدين كله تعبدي، من الزبر هذا الدين اصلا ما كانه صحيح اصلا، واضح؟ فيحتاج مقدمات عقلية. فلا فرق بينهم أصلا، كلاهما حسيان. ما أقول كلاهما ماديان، المادي كافر، المادي يعني لا يؤمن لا بالله ولا يؤمن بالله متدينون، فهم كلاهما حسيان.
كيف مثلا يا شيخنا، هل المتكلم مثلا والفيلسوف لا يصل مثلا إلى نفس النتيجة من ناحية العقائدية؟ أليس له مثلا أصول دينية يعني مشتركة مثلا المتكلم الشيء مثلا والفيلسوف يعني الشيء، أليس يعني أصول دينهم يعني مشترك؟
احنا ما عندنا الكلام او الفلسفه فيها سن وشيعه، هي بنتكلم احنا اولا هذا بحث الكلام ان شاء الله المدرسه الكلاميه هنتكلم عارف المساله الثالثه المدارس المعرفيه، نتكلم الفرق بين المتكلم والفيلسوف والقضايا هذه كلها. لكن انا بنتكلم على هذا الكلام بالعرض، ان نعم الحسيون، ودي كثير من الناس غفل عنها، ان هو يظن ان المتدين لابد يكون عقلاني. لا، عندنا متدين عقلاني وعندنا متدين تعبدي في الاعتقاد، ها ولا الشريعة كلها تعبدية، لأنه سمعي حسي، ولأنه الحس ما عنده غير السمع بعد، يسمع ويصدق. واضح أم لا؟ هذا هو الحس كأداة معرفية لها قيمتها المعرفية، ولكن في هذه ليه حدود فقط وفقط. إذا كنا عرفنا ما لها وما عليها، ما لها وما عليها، أهم شيء هو الحكمة هي هذا، تضع الأشياء في مواضعها بدون إفراط ولا تفريط، ما ننكر الحس ولا نغالي فيه، وضع الأشياء في مواضعها. واضح أم لا؟ الأداة الثانية ما هي؟ التجربة. واضح إلى هنا أم لا؟ التجربة. طيب، ما هو تعريف التجربة؟ اكتب هذا التعريف المهم، احنا أشرنا عليه في البحث الصناعات الخمسة أليس كذلك؟ التجربة في مواد القضايا التجربية، شرحناه بالتفصيل هذا. ها؟ لا انا اقصد يعني، معلش ما انا اكرر بس بحدي يعني، اما اكرر تاني مرة غير ما اقول اول مرة. احنا مع التكرار ولكن كلهم بحسبه، ايش الطبيعي. فاحنا طيب عرفنا التجربة ما هي، ما هو واحد منكم يقول لي التجربة، يعرف لي التجربة ما هي، تفضل. وما هي التجربة؟
تكرار المشاهدة.
ايوه كمل.
في
ظروف ايوه متماثله، احسنت. ها تحت
الظروف المختلفه
لاحراز
العلم،
احراز العلم بايه؟ ايوه صحيح، احراز العلم بايه؟
بحكم الكل.
ايوه متعلق بماذا؟ علاقه ذاتيه بين ايه؟ بين الأثر والمؤثر. هذا واضح، هذا تعريف التجربة. فالتجربة هي تكرار المشاهدة، يعني هي مشاهدة لكن مكررة، هذا أول شيء. أنا ليست مشاهدة واحدة مثل أنظر أقول أنا الشمس طالعة، لا، تكرار مشاهدة، تكرار ثم ارجع البصر. قلنا لك يعني يصير تجربة، واضح ام لا؟ ثاني يكرر المشاهده، حتى عايز اللي بيكرر المشاهده يصبو وراها ايه، عايز ينتزع حكم كلي في النهايه، ولا هو عاد مره واحده يقول الشمس طالعه بقى خلاص، او النار تحرقني، النار تحرقني، هي مره واحده النار تحرقني خلاص، هذا حس مره واحده النار تحرق مره، اما كل نار محرقه هذا اللي ممكن ياتي في المشاهده الاولى. واضح؟ فعندما اجرب احراق النار مره اخرى مو عشان اعرف ان النار تحرقني، يكفي مره واحده، ولكن حتى استنبط قانون كلي ان كل نار ايه؟ هذا المهاره هنا والصناعه هنا. واضح ام لا؟ تكرار المشاهده. تكرار مشاهده، مشاهده ايه؟ صدور الاثر عن المؤثر. صدور تكرار مشاهدة صدور الأثر على المؤثر كصدور الإحراق عن النار كصدور النور عن المصباح مثلا، واضح ام لا؟ تكرار الأثر يعني صدور تكرار مشاهدة صدور الأثر عن المؤثر، واضح ام لا؟ تحت ظروف مختلفة. وهذا هو الفرق الفارق بين التجربة والإيه؟ بارك الله فيك. والاستخراء أحسن، ولا الاستخراء نتيجة تكرار المشاهدة. فإذا الفرق بين التجربة والاستقراء من وجه، وبين الحس أن الحس مرة والاستقراء والتجربة مرات، والفرق بين التجربة والاستقراء ما هو؟ تكرار مجرد تحت إيه؟ يعني هادف أو هدف من زي ما بيقولوا الإيرانيين، هادف تكرار هادف بهدف غاية عقلية مو عشوائية، عايز أعرف شيء معين. ما هو هذا مطلوب الشيء؟ إذا هذا الاستقراء التكرار المشاهدات تحت ظروف مختلفة، صدور الأثر المؤثر تحت ظروف مختلفة من لأجل إحراز، طبعا قبل ما أضيف، من أجل استبعاد الأسباب اللي الأسباب اللي بتكرر المشاهدة ظروف مختلفة
لأجل إحراز،
من أجل قبل إحراز استبعاد الأسباب اللي العرضية أحسنت الاتفاقية التي يمكن أن تكون لها مدخلية في التأثير، وبالتالي بعد استبعاده وإحراز العلاقة الذاتية بين الأثر والمؤثر. يعني بعد استبعاد الأسباب الاتفاقية يتم إحراز السبب العلاقة ليه؟ الذاتي، واضح أم لا؟ واضح أم لا؟ استبعاد الأسباب الاتفاقية ثم يقول وإحراز التلازم الذاتي أو العلاقة الذاتية بين الأثر والمؤثر، واضح أم لا؟ نقول مثل ماء قم مالح، هذا ماء قم مالح يعني هذا يا إما ذاتي للماء أو لا اتفاقي، هذه المروحة ليست لمائيته بل لقميته، واضح أم لا؟ القمية أخص من طبيعة الماء. أما كيف أحرز هذا؟ لأن ظروف مختلفة، أصلا الماء مو فقط تقوم عشان في طهران الصفحان، واضح أم لا؟ وهلو مجرة في الليل في النهار مثلا في الحرارة في البرودة، كل شيء يحتمل العقل مدخليته في التأثير يسعى لاستبعاده، حتى في نصر إن لا هذا الأثر إنما هو أثر ذات الموضوع نفسه.
يعني لا يكفي مثلا شرب ماء القم مرة واحدة، يعني لابد من تكرار ذلك في قم مرات وفي ظروف مختلفة، وبعد ذلك يخرج من قم ويشرب ماء الدهران مثلا.
كم مرة نكرر؟ كم مرة؟ هو ما سؤال هذا للأسف ما موجود في الكتب هذا بجد. كم مرة تكرر؟ مش كم مرة، كم مرة أنت تكرر هي كده عشوائي كده؟ إحنا قلنا هذه أكدنا عليها، ودي نقطة الأوقات الشهيد الصدر رحمه الله في بحث الاحتمالات وإذا كان هو تكرار كمي كم مرة، يقول لك لغاية بالنسبة للمبنى الشهيد الصدر اللي هو الاحتمالات، بيقول حتى نصل إلى احتمال ضعيف جدا جدا نقول إيه هذا لا قيمة له، العقل من ساعة نحتفظ به فيقع اليقين يقين الذاتي من موضوعي، واضح أم لا؟ هذا إحنا أمر ليس هكذا. تكرر كم مرة بعدد إيه؟ بعدد إيه؟ بعدد كل ما يحتمل العقل مدخليته في التأثير. إيه نعم التأثير، ولا الأمر للأسف اللي بيجر هذا يقول لك يا أخي لا من قال الاتفاقي ما يكون أكثريا، أنت اشرب ماء قم مليون مرة هتجده مالك ولا عذب، ها والملوحة اتفاقية ولا ذاتية للماء؟ ملوحة اتفاقية، اتفاقية ما طبعا. فإذا الاتفاق مو أقل كثير أكثر، هذا بناء على التكرار العشوائي الكمي، فاهم ولا لا؟ لا، أنت لن تغير الظروف في كل ما تحتاج مدخليته. أما الذي لا تحتاج مدخليته من لا يكرره، أنا سلت ماء قم لقيته مالح، والأجرب مرة وأنا جالس ومرة وأنا واقف مثلا، إيه علاقة الجلوس قبل بالملوحة؟ في مدخلية واضح؟ أطفي النور ولا على النور مثلا، شو مش مدخلية؟ تخرج مثل درجة الحرارة ربما تأثر، واضح؟ جرب في البرون مثلا، عمق الماء مثلا في الطبقة الأرضية أو لا، طبيعة الأرض ربما يكون ملحة، أشياء لها مدخلية. كل ما له مدخلية استبعده، وما لا علاقة بنظرية الاحتمالات أصلا من قريب ومن بعيد. إذا إحنا قلنا فقط هناك سببان، افر مثلا درجة الحرارة مثلا والأرض، نكرر التجربة كم مرة؟ مرتين بس عشان تكفي، تحرز 100% تحرز. إذن مسألة مضمون مدار الاحتمالات، ولا بحسب مرتين احتمال يبقى احتمال على 40% موجود، واضح ام لا؟ هذا مهم جدا جدا، وده يحل لنا ايضا مشكلة التواتر. مسألة التواتر اللي الان الفقهاء محتارين فيها، مسألة العدد كم واحد، يعني كم محسوب هذا الحديث متواتر؟ في 200 ليش من ليش 300 ليش من 400 ليش من 500؟ وضع لا ما في اي ايه ها ايه اي قد عاد ما فيش. ونفس الشيء، شوف الاسباب اللي ممكن تجعل الانسان يكذب، ايه مثلا كذا 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 كذا، تحاول تستبعدها، واضح؟ حتى يطمئن قلبك. في نهاية التجربة احنا بيناها، وبينا اشكال السيد الشهيد على الكبرى لي ان الاتفاق لا يكون دائمين ولا ايه، ولا اكثر من هذه القضية ضرورية اثبتناها بعكس النقيض، اثبتناها انها قضية اولية. رجع درس المنطق ما عيد مرة اخرى بين هذا بالتفصيل، قلنا لا، هو الانتاج اذن من قضيتين، الاولى قضية من قياسين، قياس الاول اقتراني والثاني استثنائي. ما هو القياس الاقتراني الاول؟ مثلا اعتبر النار محرقة، تعال تصل الى ان كل نار محرقة. طيب انت بتجرب النار مثلا تحت ظروف مختلفة 20 مرة 30 مرة حسب الاسباب اللي ما تخليه في الاحراق يرحمكم الله، فتقول في النتيجة بعض النار تحرق، او مثلا هي بعض النار مش كل النار احنا جربناها الاول، ما تقول النار محرقة في اكثر الاحيان او دائما، ثم ذات الكبرى كل ما كان كذلك فهو ايه ذاتي الاحراق، فهو ذاتي الاحتراق، واضح ام لا؟ ليه الكبرى هذه مبنية على ان الاتفاق لا يكون دائمين ولا ايه ولا اكثر، فهو ذاتي، فالنتيجة ايه؟ ان النار ذاتية الاحراق، اليس كذلك؟ هذه نتيجة طبعا جزئية، هذه مو كل النار، ضعف قياس استثنائي، تقول بعض النار مثلا ذاتية الاحراق، لا فتقول لو كان بعض النار ذاتي الاحراق لكانت كل نار ايه محرقة. التلازم واضح ان الذات لا ينفك عن الذات، فكان كل النار ايه كل نار محرقة، ولكنها ذاتية الاحراق اذن فكل نار ايه محرقة، نتيجة هي المطلوبة واضح. اذن التجربة هذا هو ايه ما لها من الحجية، إن التجربة تكرار المشاهدات تحت ظروف مختلفة لاستبعاد الأسباب العرضية وإثبات التلازم الذاتي بين الايه بين الأثر والايه والمؤثر، واضح ام لا؟ وينعقد قياسان، الأول اقتراني والثاني استثنائي، ونصل إلى نتيجة كلية يقينية. طيب واضح ام لا؟ التجربة هذه هي حجيتها. إذن هي حجة تفيد اليقين، اليقين الكلي. طيب. لكن حدودها ما هو؟ لها حدان. الحد الأول أنها محدودة بحدود الحس، المشاهدة الحسية، لأنها ليست إلا إيه؟ المشاهدة الحسية في منطلقها في مبدأها، تعتمد على تكرار المشاهدة الحسية، فهي محدودة بإيه؟ بما تحسه، بما تشاهده، فلا يمكن أن نقيم تجربة عليه على ما لا يحس. لا سبيل للتجربة إلى ما لا يحس. يعني الله سبحانه وتعالى يمكن تخضع للتجربة، الواحد يمكن تخضع للتجربة، لن ترى، لن تراني، وبالتالي لا يمكن أن تجري على التجربة، تكرر المشاركة الحسية، هذا خارج عن موضوع التجربة. وأيضا التجربة لا يمكن أن تدخل في باطن الأجسام مختصة، لا يمكن. إن صغرى التجربة دائما حسية، الكبرى عقلية صحيح، لكن الصغرى إيه؟ حسية. إن هذا الأشاهد وهذا الأثر يصدر عن المؤثر دائما أو في أكثر الأحيان أشاهد، هو الذي لا أشاهده كان فيصير صغرى عندي، ما ينعقد قياس، ما ينعقد قياس تجريبي. واضح أم لا؟ فإذا التجربة محدودة بالإيه؟ بالحس. الحد الثاني أو القيد الثاني للتجربة ما هو؟ قلنا بس نسيتوا أنتوا طبعا أن موضوع التجربة، مؤسف، موضوع الحكم، يعني كل نار محرقة، أن موضوع الحكم لا يجب أن يكون أوسع من موضوع التجربة. موضوع الحكم لا ينبغي أن يكون إيه؟ أوسع مما تم تجربته، ولا تأخذ منه بالعرض كما بالذات. قلنا ضربنا مثال في مسألة السودان كما ضربوا ابن سينا في برهان الشفاء، مسألة عاش في السودان يرى كل الإنسان أسود أسود أسود، واضح له، يبقى 100 سنة يذهب إلى المستشفى الولادة كل مرة ثالث إنسان أسود أسود لون أسود، فهل يجوز له أن يقول إذن كل إنسان أسود، وإنما يقول إيه؟ كل إنسان إيه؟ سوداني. سوداني. أنت رحت جربت في الصين، في الهند، في أنت في السودان، كيف تقول كل إنسان؟ حدد موضوع الحكم بموضوع ليه؟ تجرب، تجرب، واضح أم لا؟ تجرب عجيبهم موضوع تجرب. وهذه نقطة ضعف التجربة بعد، إن كثير من الإنسان يسهو ويعمم ويوسع الموضوع أكثر من إيه؟ من فلو ما أخذ يأخذ ما بالعرض ما بالزبع. أكبر مثال مسألة سقوط الأجسام إلى إيه؟ إلى أسفل. جربناها كم مرة ده؟ مليار مليار مرة. الجسم دائما إيه؟ وهذا اللي جعل الحكماء بعد ذلك يقولوا كل جسم ثقيل، يعني ينجذب الى ليه، يعني صار ان صورته النوعيه تميل الى الارض بذاتها، شيء ذاتي، السقوط الى اسفل انجذب الى اسفل ذاتي للجسم. واضح ام لا؟ طيب انا اكتشفوا ان هو هذا معلول ليه، الشيء خارج عن جسمه والجاذبيه الارضيه، والانسان اذا خرج عن الغلاف الجوي يطير يصبح
خفيف،
ها؟ كريشة، كريشة أحسن خفيف بعد. إذا ونتيجة تجربة، في تجربة أكثر وتكرار مثل هذا بعد، ما رأينا ولن نرى على الكرة الأرضية جسم يرفع ولا يسقط. واضح أم لا؟ طيب. فالمشكلة فين هناك؟ المفروض يحجب. قل كل جسم في محيط الأرض يميل. هذا هو اللي قني قيد لو هجد نعم صحيح، سيبقى هذا قضية كلية، مو كل جسم ينجذب إلى الأرض، كل جسم في المحيط الجوي في هذا الغلاف الجوي ينجذب إلى الأرض، مو كل جسم حتى لو خرج عن الغلاف الجوي لو ما يسقط ما ينزل الأرض، مش ينزل، هذا معلق في الهواء يسبح زي ما حصل في فضاء فاذا هذا ايه لابد يحتاط. ده اللي احنا هنجعله ان احنا نخلي التجربة ايه برهان لك من الدرجة الثانية، ان احراز المحدودية في بعض الاحيان يكون عسر على ليه هذا العقل. ولا هي من ايام ارسطو بنسير بعتبره من بدأ البرهان يعني مسلم مسلم، لكن هم بيحجموها طبعا بيزين يصرح انها يقينية بهذا المقدار، واضح ام لا؟ لكن تعرف يجعلها من اليقينيات من دون اليقينيات الستة تجربيات، واضح ام لا؟ طيب هذه هي ليه تجربة.
من هنا يعني قلنا بأن التجربة مثلا قناة من قنوات المعرفة، ولكن من أجل يعني البيان حجيتنا استعملنا العقل وقياسات.
يا حبيبي احنا قلنا ما في حكم حد بس العقل، يعني إلا هو العقل، لكن هو الحس يعني العقل بيستعمل الحس والتجربة العقل بيستعمل التجربة، الحكم حكم العقل، الحكم للعقل لا لغيره، واضح ولا؟ ولكن بالتجربة حكم عقلي تجريبي، هم التجريبيين يقبلوا زي ما يقول احنا مجانين واحنا عقلاء، لكن عقلاء تجريبيين يعني لا نوع من العقل الا في المحسوس، ولو يؤمن بالعقل، واضح ولا؟ هو مش السلفي يؤمن بالعقل، العقل النصي اللي يؤمن النص ويستنبط حكم من النص، واضح ولا؟ يعني ما في حد ينكر العقل مطلقة. فإذا التجربة عرفناها وأثبتنا حجيتها، فإذا إحنا في النهاية نخلص إلى هذا، إن الحس اكتب يفيد حكما يقينيا جزئيا، والتجربة تفيد حكما يقينيا إيه؟ في الماديات. الماديات إذا أردنا أن نعرفها بنحو جزئي الحس، بنحو كلي تجرب، والاستقراء يفيد حكما كليا ايه يقينيا ولا ظنيا؟ ظنيا. هذه الثلاثة انهم يتعلقون بالمادة فاحفظوا، الحس حكم يقيني، حكم يقيني جزئي، والتجربة حكم يقيني كلي، والاستقراء حكم ايه ظني كلي، بين التجربة وبين الحس. هذه كلها وسائل معرفة ليه المحسوسات في إطار ليه المحسوسات. الله والحمد لله رب العالمين.